إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نريد أننا نبين ما ذكره الإمام الشاطبي فيما سبق شرحه. ابتدع الإمام الشاطبي بكتابه في تعريف البدع وبيان معناها وما استقى منه لفظا، ثم بعد أن تكلم رحمة الله عليه في تعريف البدع قسم البدع، بيّن أن البدع تتعلق بالعبادات، وقسم البدع إلى بدعة فعلية وإلى بدعة تركية، ثم بيّن رحمة الله عليه أن البدع تدخل في الاعتقادات وتدخل في الأعمال، ثم دخل رحمة الله عليه في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها، وبيّن أن جهة العقل تقتضي ذم البدع لعدة أمور، وعد منها بعض تلك الأمور. ثم رحمة الله عليه تكلم عن مسألة العقل، هل العقل حاكم أم أنه تابع، ورد على من زعم أن العقل حاكم وقال أن العقل كاشف لما جاء في الشرع وليس بحاكم على ما جاء بالشرع. ثم بدأ يتكلم عن ذم البدع وذم أهل البدع، وقسم هذا الكلام على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما جاء من الآيات في ذم البدع، وأورد طائفة من الآيات استدل بها على إنكار البدع إلى آخره وعلى ذم أهل البدع ونحو ذلك. ثم انتهينا من ذلك، واليوم نبدأ بالقسم الثاني مما يدل على ذم البدع بإطلاق وعلى ذم أهل البدع، وأنه لا بدعة حسن، لا بدعة حسنة في الإسلام كما يزعم الزاعمون في مثل هذا الزمن. نبدأ اليوم إن شاء الله بعنوان عنوان عليه الإمام رحمة الله عليه بقوله: فصل. الوجه الثاني من النقل، أي الوجه الثاني من النقل الذي يدل على ذم البدع إلى آخره، ما جاء في السنة، لأنه وعدنا أنه يبدأ بالآيات ثم يثني بالإيه؟ بالأحاديث، ثم بعد ذلك يسوق أقوال السلف. في كلام مكرر هقرأه قراءة سريعة، وفي كلام مهم جدا سنقف عليه الآن ويكون محور الكلام عليه إن شاء الله. يقول الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في كتابه الاعتصام: فصل. يقول: الوجه الثاني من النقل ما جاء في الأحاديث المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة تكاد تفوت الحصر، إلا أن نذكر منها ما تيسر مما يدل على الباقي، ونتحرى في ذلك بحول الله ما هو أقرب إلى الصحة. فمن ذلك، أي فمن ذلك النقل الذي جاء في الأحاديث التي تذم البدع بإطلاق وتذم أهل البدع بإطلاق دون تفصيل، من ذلك ما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي تدل على أنه لا بدعة حسنة في الإسلام، ليس هناك بدعة حسنة، لأن ذاك الفعل أو ذلك القول إما أن يكون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به الصحابة، وإما أن لا يكون. فإن كان ذلك العمل مما جرى عليه العمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بدعة أصلا، لأنه جرى عليه العمل. فإذا كان من أمور العبادة ولم يكن موجودا عندهم إذا لم يجر عليه العمل فلا مناص حينئذ إلا أنه بدعة. ومن الكلمات الطيبة التي قالها بعض الشيوخ لما سئل عن الصوفية الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله ساكن المدينة، وهو مقيم في الديار الحجازية من زمن طويل وأصله جزائري من الجزائر، والآن هو مستقر في الحجاز في المسجد النبوي يدرس فيه حفظه الله. يقول الشيخ أبو بكر الجزائري كلمة جميلة جدا لما سئل عن الصوفية، فقال إما أن تكون الصوفية الإسلام فحسبنا الإسلام، وإما أن لا تكون الإسلام فلا يضرنا أو لا يهمنا إلا الإسلام. هذا معنى كلام الشيخ، إما أن تكون الصوفية الإسلام فحسبنا الإسلام، وإما أن لا تكون الإسلام فما يضرنا أو لا يهمنا في ذلك إلا التمسك بالإسلام. وله رسالة كتب هذه الجملة على أو كتبت هذه الجملة على ظهر الرسالة، هذا معنى الكلام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من أحدث في أمرنا، ماذا استفدنا بهذا القيد في أمرنا؟ ها مصطفى خرج منه الهدف في أمرنا أي في ديننا، إذن هذا التقييد أخرج الإيه؟ الأمور العادية. فالحديث في صحيح مسلم أنتم أعلموا بأمور دنياكم. طيب إذن هذا الحديث أصل في أن كل ما هو من العبادة لم يجر عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا أصحابه الكرام فهو رد. ما معنى رد؟ يعني مردود. اسم استخبار العمود ليس على وقت رد مردود، رد مردود على صاحبه. أحدث أي أتى بأمر حادث. طيب عرفوا لنا البدعة كذا نشوف تفكين ولا لا؟ ايش تعريف البدعة؟ ها؟ ممتاز، هذا هو الإحداث. ولذلك الله يقول ما يأتيهم من أمر، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، محدث يعني مستجد بالنسبة لهم هو محدث، ما كان عندهم هذا الذكر من قبل. يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا من الإحداث أو أن يعمل عملا لم يكن عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فطريقة أهل السنة مع أهل البدعة إذا أتى المبتدع ببدعة ما فلنا عليه سؤال، هل هذا العمل الذي أنت تزعمه وتتقرب به إلى الله، هل هذا العمل أو هل هذا القول كان عليه الصحابة أم لا؟ فإن زعم أنه كان على زمن الصحابة طلب بالنقل. أين النقل؟ إذا كنت مدعيا إذا كنت ناقلا فالصحة، وإذا كنت مدعيا فالدليل. تنقل شيء أين صحة هذا الشيء؟ تدعي شيء أين الدليل عليه؟ لذلك هذه القاعدة بها يناظر المبتدعة، قاعدة بسيطة جدا يفهمها كل طالب علم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فنقول لمن أتى ببدعة، يعني زي إخواننا اللي بعد ما ينتهوا من الدرس بيقرأوا إيه والعصر، كثير بنشوف هذا الشيء في المساجد والوعاظ بعد ما ينتهوا من الدرس والعصر إن الإنسان لفي خطر وفي خطر. هل هذا العمل جرى عليه عمل النبي، جرى عليه عمل الصحابة، نعم جرى. أين الصحة؟ أين النقل؟ ما صحة الإسناد؟ طيب لم يجرى عليه العمل، إذن ففعلك له مع عدم وجود العمل بدعة. قضية منتهية جدا. بعد ذلك الذين يجادلون ويحاولون حتى يبتدعوا في دين الله هم أحرار، لكن أنت عليك أن تفهم السنة وأن تفهم السنة لمن أرادها. يقول رحمة الله عليه: وهذا الحديث عده العلماء ثلث الإسلام، لأنه جمع وجوه المخالفة لأمره عليه السلام، ويستوي في ذلك ما كان بدعة أو معصية، لأن البدعة ليست من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والمعصية أيضا ليست من أمره. إذن هذا الحديث شمل أمرين، شمل البدع وشمل المعاصي، لأن البدع والمعاصي ليست من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم. وخرج مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وفي رواية قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. وفي رواية للنسائي: وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في النار. ترك الإمام الشاطبي الفقر بين الفقرتين، لأن الحديث عند النسائي هكذا: وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وليس فيه وكل بدعة في النار، وإنما الحديث كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالتتبع لأسلوب الشاطبي، فالإمام الشاطبي من عادته أن يروي الأحاديث بالمعنى، وكأنه رحمه الله يعتمد على حفظه، لأنك بعد ما تتتبع هذا الكتاب والمجلد الثاني تجد كثيرا من الأحاديث الصحيحة عند البخاري عند مسلم يأتي لها بألفاظ بمعاني ما عند البخاري ومسلم، فدل ذلك على أن الشيخ كأنه رحمة الله عليه كان يعتمد على حفظه، وهذا يعني ظهر بتتبع أسلوب الشاطبي في سياق الأحاديث. وبالنسبة لرواية النسائي قال عنها أبو عبد الرحمن الألباني: إسناده صحيح في صحيح الجامع، علق في الهامش على زيادة النسائي: وكل ضلالة في النار. هذه الزيادة تفرد بها النسائي دون باقي من خرج الحديث، وهذه الزيادة إسنادها صحيح، وهي زيادة ثقة. وذكر أن عمر رضي الله عنه كان يخطب بهذه الخطبة، وعن ابن مسعود: موقوفا ومرفوعا. ما معنى موقوفا؟ يعني من قوله. وما معنى مرفوعا؟ أي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنه كان يقول: إنما هما اثنتان الكلام والهدى، فأحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد، ألا وإياكم ومحدثات الأمور، فإن شر الأمور محدثاتها، إن كل محدثة بدعة. وفي لفظ: غير أنكم ستحدثون ويحدث لكم، فكل محدثة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكان ابن مسعود يخطب بهذا كل خميس. وفي رواية أخرى عنه: إنما هما اثنتان الهدى والكلام، فأفضل الكلام أو أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدى هدى الله بل محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، ألا لا يتطاولن عليكم الأمر فتقسو قلوبكم، ولا يلهينكم الأمل، فإن كل ما هو آت قريب، ألا إن بعيدا ما ليس آتيا. وفي رواية أخرى عنه: أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. هذا في صحيح البخاري, هذا رواه البخاري الجملة الأخيرة هذه, أحسن الحديث وأحسن الهدي وشر الأمور محدثاتها, هذا ذكره البخاري في صحيحه بإسناد متصل عن ابن مسعود رضي الله عنه. وروى ابن ماجة مرفوعا عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحدثات الأمور فإن شر الأمور محدثاتها وأن كل محدثة بدعة وأن كل بدعة ضلالة. والمشهور أنه موقوف على ابن مسعود, يعني هذا الحديث بهذا القدر جاء موقوفا وجاء مرفوعا, موقوفا يعني من كلام ابن مسعود, مرفوعا يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل الحديث عندهم قاعدة, إذا تعارض المرفوع والموقوف فالحجة مع الأوثق. الحجة مع من؟ مع الأوثق. رواة مثلا رفعوا الحديث, وهؤلاء الرواة ليسوا بالمتقنين, وأوقف الحديث طائفة من المتقنين, فالصحيح أن الحديث إيه؟ موقوف. طيب العكس, أوقفه فلان وهو ثقة, وخالف من هو أوثق منه, وهذا الذي هو أوثق رفعه, فالحجة فيما؟ في المرفوع. طيب اجتمع طائفة على روايته موقوفا واجتمع آخرون على روايته مرفوعا, والكل ثقة حافظ, يقولون عندئذ ثبت موقوفا ومرفوعا. المقصود أن الرفع والوقف له قواعد في المصطلح, إن شاء الله نمر عليها في مادة المصطلح. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى الهدى, طبعا هنا أورد الحديث بالمعنى, وإلا لفظ مسلم يختلف عن هذا اللفظ, من دعا إلى هدى وليس بالتعريف, من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل أجور من يتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا, ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من يتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقد يسأل سائل يقول معنى الحديث لو مبتدع ابتدع فهو يحمل وزر هذه البدعة, ومن ضل بسببه يحمل هو أيضا المبتدع يحمل من وزر المبتدع ولا ينقص من أوزارهم شيئا, فهذا يخالف قول الله ولا تزر وازرة وزر أخرى. والجواب مبين في كتاب الله, قال تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم. إذن ما هي العلة في أنهم حملوا من أوزار غيرهم؟ أنهم هم تسببوا في ذلك, ومن أوزار الذين يضلونهم, إذن فلما أضلوهم صاروا هم سبب لضلالهم, فتحملوا من أوزارهم أيضا. لماذا؟ لأن هذا من وزرهم أصلا. إذن أنا إذا دعيت إلى الحق تسببت الدال على الخير كفاعل, كذلك الذي يدل على الشر, إذن دلالتك على الشر معناها عمل لك. يقول وفي الصحيح أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من سن سنة خير فأتبع عليها فله أجره ومثل أجور من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيئا, ومن سن سنة شر فأتبع عليها كان عليه وزره ومثل أوزار من اتبعه غير منقوص من أوزارهم شيئا, أخرجه الترمذي. هذا الحديث سيأتي بعد يعني قليل يأتي مفصلا وفيه تفصيل من الإمام الشاطبي, فلذلك نمر عليه الآن قراءة فقط لأنه سيأتي معنا بشرح مستفيض. وروى الترمذي أيضا وصححه وأبو داود وغيرهما الإمام أحمد رحمة الله عليه والإمام الدارمي الإمام ابن حبان والإمام الحاكم في المستدرك والجورقاني رحمة الله عليه من المتأخرين, كل هؤلاء الأئمة رووا هذا الحديث, حديث العرباض بن ساري المشهور. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة لولاة الأمر. هذه زيادة من الشاطبي لم ترد في أي طريق من طرق الحديث. الحديث ليس في هذا الله. والسمع والطاعة لولاة الأمر، لولاة الأمر هذا معنى الحديث، لكن هذا ليس من ألفاظ الحديث، فالأئمة خرجوه بغير لفظة لولاة الأمر، كما قلنا أخرجه الدارمي بغير هذه اللفظة، الإمام أحمد بغير هذه اللفظة، أيضا الترمذي، وهو نسب الرواية للترمذي وليست هي عند الترمذي بهذا اللفظ لولاة الأمر. وهذا يدلنا على يقين أن الشاطبي رحمة الله عليه إنما يعتمد على إيه؟ على حفظه في سرد الأحاديث، شأنه في هذا كابن تيمية. ولذلك يقع الوهم في تخريجات ابن تيمية أحيانا لأنه يعتمد على حفظه. والشيخ ناصر الألباني يقول: تتبعت الفتاوى فوجدت أن ابن تيمية وهم في مواضع كثيرة، فعلمت أن هذا بسبب أنه كان يعتمد على حفظه. إذن ليس في أي طريق من طرق هذا الحديث مع كثرة من خرجه ليس عندهم رحمة الله عليهم جميعا زيادة لولاة الأمر. والسمع والطاعة لولاة الأمر، طبعا إحنا لا نستطيع أن نغير النسخة، نقرأ كما يكتب. ولذلك أهل الحديث يقولون إذا وقع الخطأ في كلام في كتاب لا تغير النسخ، لكن تبين كلام الإمام ثم تعقب على هذا الكلام على الهامش. وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعيش منكم بعد سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وروي على وجوه من طرق. طيب، أما طبعا هذا الحديث أولا عندكم في الكتيب اللي احنا دينا لأخوكم وزعه على بعضكم شرح لهذا الحديث، هذا الحديث مهم جدا جدا جدا، فطبعا شرحناه من قبل في مسجد السلام، فاكرين ولا لا؟ كان ثاني الدرس للقائي بيكم، فاكرين يا أخواني ولا ايه؟ شرحنا حديث الإرباب من سارية. المقصود الآن جميع هذه الأحاديث التي ساقها الإمام الشاطبي كلها تدور في فلك واحد، ما هو؟ أن هذه الأحاديث تبين أن كل بدعة ضلالة، وأنه ليس في دين الله ما يسمى في هذا الزمان بالبدعة الحسنة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يخطب على المنبر ويحضر في خطبته القاصي والداني، الحضري والمسافر والبدوي، والكل يسمعون خطبته صلى الله عليه وسلم وهو يقول كل بدعة ضلالة. ولا شك أنه بعد أن ينتهي من خطبته صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا من أهل الدعوة يحملون هذا العلم إلى الناس، ويحملون هذا العلم إلى القرى وينتشر هذا الأمر. فهل من المعقول أن النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله يغرر بالمسلمين ويقول كل بدعة ضلالة، وبعد ذلك ينشرون هذا الكلام وينقلونه من موضع إلى موضع، وإذا بهم يتفاجؤون أن هناك في الإسلام بدعة حسنة؟ هذا تغرير بالناس، ولو أن عالما من علماء المسلمين فعل ذلك لغرر بالأمة. كيف يبين الناس كل بدعة ضلالة وهو يعلم أن هناك ما هو بدعة حسن؟ طيب، الآن الشيء الجديد اللي هنبينه في درس اليوم ولعله يأخذ معنا أكثر من درس، ولذلك أقول الآن مبدئيا درسنا القادم أيضا في الاعتصام. احنا بنعطي اثنين حديث واثنين درسين في المصطلح ودرسين في العقيدة ودرس في الاعتصام، لكن الحديث اللي هنقرأه الآن هيكون فيه ايه؟ درسين، درسنا اليوم الحمد لله في الاعتصام، والدرس الايه القادم. وانا هتكلم كلام الان في حديث سيذكره الامام الشاطبي، ولن اكرر الكلام فيه، ولن اكرر الكلام في هذا الموضوع مرة اخرى، فانتبهوا للكلام الذي سنبينه ان شاء الله. يقول الامام رحمة الله عليه: وفي الصحيح، في الصحيح في الصحيحين البخاري ومسلم، وفي الصحيح عن حذيفة انه قال: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم، قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. قال: فقلت: هل بعد ذلك الشر من شر؟ قال: نعم، دعاة على نار جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن إمام ولا جماعة؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قال أبو إسحاق الشاطبي، وخرجه البخاري على نحو آخر. وهنا نقف. أهل العلم الذين يحملون منهج السلف لا يختلف منهجهم ولا تختلف أقوالهم. الشيء العجيب، هذا الحديث الآن يريده الإمام الشاطبي ليبين أن الشرع ذم البدع وذم الفرق وذم التحزب لأنه كان يتكلم في هذا، وهو نفس الحديث الذي ذكره ابن تيمية في الفتاوى الكبرى واستخدمه لنفس الغرض، وهو نفس الحديث الذي يذكره الإمام ابن القيم ويستخدمه في نفس الغرض. حتى الشيوخ في هذا الزمان الأكابر من أهل العلم نفس الحديث يستخدمونه في نفس الدلالة، الشيخ عبد العزيز، الشيخ الألباني، الشيخ ابن عثيمين، حتى علماء العجم من أهل الحديث كلهم يدندنون حول هذا الحديث. أولا، هذا حديث متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه، مع اختلاف بين لفظي الشيخين البخاري ومسلم. وكنا نتمنى لو أن الإمام الشاطبي رحمة الله عليه أورد الحديث بكماله وأورد الحديث بنصه كما جاء في الصحيحين، لكن رحمة الله عليه أولا لم يورد الحديث بكماله، ثانيا لم يتقيد بالنص في القدر الذي نقله، وبسبب ذلك وقع الخطأ في نقله عفى الله عنه، ونبين ذلك. أولا، الحديث في الصحيحين هكذا: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون، أنا أريد الحديث من حفظي، فإذا وهمت في لفظة أو لفظتين الله يعفو عنه. الحديث في الصحيحين عن حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قلت: وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا. قال: هم، قال: نعم، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن
أدركني ذلك. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ورواه أبو داود وزاد فيه زيادات، فمنها قلت يا رسول الله قد كنا في جاهلية وشر، فهل من بعد هذا الشر من خير؟ فذكر مواضع من الحديث ثم قال ثم تكون فتنة. قلت ثم المخرج منها؟ قال السيف. قلت ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال. هذه زيادة الإمام أبي داود رحمة الله عليه. وفي أيضا من الزيادة مما أخرجه أبو داود ولم يخرجه الشيخان، يا حذيفة تعلم كتاب الله واعمل بما فيه، تعلم كتاب الله واعمل بما فيه. هذا الحديث يستخدمه علماء السنة في كل زمان في الرد على أهل البدع، وهذا الحديث يعتبر من أشد الأحاديث على الأحزاب في كل زمان من الأزمنة، سواء الأحزاب التي مضت وانتهت أو الأحزاب التي موجودة في زماننا أو من سيأتي بعدنا. فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يقف على حديث حذيفة ويفهمه حق الفهم. ولأجل أن هذا الحديث ينطبق على الفرق وعلى أهل البدع وعلى التحزب، لذلك صدر به الإمام الشاطبي في هذا الكتاب العظيم. يقول حذيفة بن اليمان كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. الصحابة كان من عادتهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ أي الدعاء أسمع؟ أي مثلا أي الصلاة أفضل؟ هذا من هدي الصحابة أنهم يسألون عن الخير. إلا حذيفة كان يسأل عن ماذا؟ عن الشر. يا رسول الله ماذا سيحصل من الشر بعدنا؟ إذا الناس الصحابة يسألون عن الخير وحذيفة يسأل عن الشر، لماذا؟ قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر، لماذا؟ قال مخافة أن يدركني، يعني خشية أن أقع فيه. فقلت يا رسول الله لقد كنا في جاهلية وشر. متى؟ قبل الإسلام. فجاءنا الله بهذا الخير. ما هو الخير؟ السنة، الإسلام، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الشر الأول، شر الجاهلية، وهذا الخير الأول ما هو؟ الإسلام بعد الجاهلية. فجاءنا الله بهذا الخير. فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. إذن بعد خير الإسلام يأتي ماذا؟ يأتي شر. إذن شر أولي ثم خير ثم شر. هذا الشر الآخر الذي وقع بعد السنة وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ما حصل من أهل البدع عندما رفعوا راية البدع وبدأوا يكفرون الصحابة ويقتلون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهلم جر وحصل من الوبال ما لا يعلمه إلا الله، وابتلي أهل السنة وعوقب من عوقب وقتل من قتل في زمان المعتزلة والخوارج وزمان العباسيين، وسجن من سجن من الأئمة حتى تعرض الإمام مالك لهذه الفتنة والإمام أحمد، ولا يخفى على أحد ما حصل للإمام أحمد. إذن هذا من الشر الذي جاء بعد الخير. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ إذن هذا خير ثاني بعد الخير الأول. قال نعم وفيه دخل، بمعنى الخير الأول الذي جاء بعد الجاهلية كان خيرا محضا، ثم يتبعه شر، ثم بعد هذا الشر يأتي خير، لكن هذا الخير فيه دخل. ما معنى الدخل؟ الدخل هو عدم الصفاء، عدم صفاء الأمر ووجود نقص فيه. قلت وما دخله؟ أي ما الدخل النقص الذي سيدخل في الخير الذي سيأتي بعد الشر الثاني؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، يعني يكون هناك خير، ومع وجود هذا الخير يكون هناك أقوام يحملون السنة. قال تعرف منهم وتنكر، يعني يوافقون السنة في مواضع ويخالفون في مواضع. الخير موجود، لكن هناك من يحمل الخير من جهة أخرى، ولكن يحملون الخير وهو ممزوج، يتبعون في مواضع ويخالفون في مواضع. فلذلك قال قلت وما دخلوه؟ قال قوم يستنون بغير سنة ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. تعرف، قال الحافظ ابن حجر في الفتح، تعرف منهم ما يوافق السنة وتنكر منهم ما يخالف. فقال حذيفة وهل بعد هذا الخير من شر؟ الخطأ الذي وقع فيه الإمام الشاطبي أنه ذكر الرواية هل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم، قوم يستنون بغير سنة ويهتدون بغير هدي، اللي هي الفترة اللي النبي صلى الله عليه وسلم سماها خير، والشاطب هنا عرضها على أنها إيه؟ شر. هذا الخطأ الأول من الإمام. الرواية أنه قال هل بعد من بعد هذا الشر من خير، اللي هو الشر الآخر؟ قال نعم وفيه دخل الخير. وهل من بعد هذا الشر من خير، اللي هو الشر الثاني؟ قال نعم وفيه دخل. قلت وما دخله؟ قال قوم يهدون بغير هدي واستنون بغير سنة تعرف منهم وتنكر. قلت هل من بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم. واضح الخطأ اللي وقع في الإمام؟ طيب قلت وهل في الرواية وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. إذن فبين الرسول صلى الله عليه وسلم لحذيفة أنه سيكون صنفان من الناس. الصنف الأول أناس يعيشون في فترة خير ولكنهم يتبعون السنة في مواضع ويتركونها في مواضع، ثم يشتد الأمر على المسلمين فيأتي دعاة على أبواب جهنم لا يحملون إلا الشر الإيه؟ المحض. إذن أصبح هناك فرقتان، فرقة يحملون الشر المحض وليس في دعوتهم إلا الشر، لا سيما أن هؤلاء الكفار، وهناك صنف آخر يحملون السنة والبدعة، يحملون الخطأ والصواب. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ أنا الآن بعتمد على الرواية اللي أنا بسوقها. فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ ذلك اسم إشارة يعود لكل ما ذكر الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر أحكام الطلاق والعدد وشهادة الشهود على الطلاق أو على الرجعة قال في نهاية الآيات ذلك أمر الله أنزله إليكم. ذلك أي ذلك الذي تقدم من الأوامر كلها أمر الله أنزله إليكم. كذلك عندما بين الله عز وجل المحرمات وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، ثم بين الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك ذلك ماذا كل ما تقدم ومن يفعل ذلك يلقى أثام يضاعف له العذاب الآيات. إذن يقول علماء اللغة ذلك اسم إشارة يعود لما تقدم ذكره. فما تأمرني إن أدركني ذلك أي إن أدركني الزمن الذي هو خير ولكن فيه دخل والزمن الذي فيه دعاة على أبواب جهنم، ما فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. من هم جماعة المسلمون الذين قصدهم النبي بذلك؟ أهل العلم يقولون جماعة المسلمين الذين لهم خليفة، لهم خليفة، ولذلك ربط النبي الجماعة بالإمام، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم لأن لهم إمام، بدليل الرواية الأخرى عندما قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام أي ليس لهم جماعة منقادة تحت خليفة واحد. إذن معنى تلزم جماعة المسلمين وإمامهم هم الجماعة الذين لهم بيعة لخليفة من خلفاء المسلمين، يعني يكون في زمن خلافة. فحذيفة إما أن تحصل له تلك الأمور في زمن فيه إمام، وإما أن تحصل له تلك الأمور في زمن ليس فيه إمام. فمن هو الإمام؟ ما معنى الإمام وما معنى الخليفة؟ الإمام عند أهل العلم هو من عقدت له البيعة من أهل العلم وصار خليفة للمسلمين في جميع بلاد المسلمين من مشرقها إلى مغربها، هذا هو الخليفة. الخليفة هو من عقدت له بيعة أهل العلم فصار إماما للمسلمين في كل بلادهم من مشرقها إلى مغربها. لذلك لا يجوز أن يكون للمسلمين أكثر من إمام. في صحيح مسلم إذا بويع لخليفتين